الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله حذو منكبيه أي مقابل كتفيه، لأن المنكب هو مجمع عظم العضد والكتف. الوجه الثاني في هذا الحديث سنية رفع اليدين في المواضع الثلاثة: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع في كل ركعة من ركعات الصلاة، والثالث عند الرفع من الركوع في كل ركعة من ركعات الصلاة. وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء حديث آخر يشير إلى موضع رابع من مواضع رفع اليدين في الصلاة، وهو عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، فيكون حاصل رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. اشتمل هذا الحديث على فائدة، وهي أو على فائدتين، أو الوجه الأول قوله كان الناس يؤمرون. إذا قال الصحابي كان الناس يؤمرون فيشير إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله أمرنا أو أمرت أو كذا. أما إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت فيكون الآمر هو الله جل وعلا. الوجه الثاني فيه سنية وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة، وهذه إحدى صفات وضع اليدين على الصدر في الصلاة، وهي أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. وهناك صفة أخرى، وهو أن يقبض بكفه اليمنى كفه اليسرى، أو أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى، وجاءت في هذا الأحاديث. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. اشتمل هذا الحديث على مسألة، وهي ماذا يقول المصلي بعد التكبير، والمعنى أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يشرع بقراءة سورة الفاتحة، وهنا لم يذكر البسملة، فهل كان يقرأها سرا أم أن البسملة ليست من الفاتحة؟ هذه مسألة فيها بحث طويل بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه كان يسر بها ولا يجهر بها، ولكن كان يقرأها إلا أنه يسر بها. والمسألة الثانية بأن الراجح من قول أهل العلم أن البسملة ليست من الفاتحة، وإنما آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة أو إسكاتة، نعم، قال أحسبه قال هنية، فقلت بأبي أنت بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: فضل أبي هريرة رضي الله عنه، حافظ الإسلام ومحدث الإسلام، وهو من أكثر الصحابة حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كما في الزيادة في هذا الحديث: كنت ما أظن أن يسألني عن هذا غيرك. وهذا يدل على فقه أبي هريرة وعلى حرصه على السؤال والتفقه ونقل هذا إلى الأمة. الثاني: مشروعية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وما جاء في هذا الحديث هو أحد الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهناك مجموعة كبيرة من الصيغ أو كثيرة من الصيغ لدعاء الاستفتاح، هذه من صيغ دعاء الاستفتاح، وهي قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الحديث. المسألة الثالثة أو وجه الثالث: ليس معناه بالنسبة للوجه الثالث أن دعاء الاستفتاح حكمه سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، وإنما هو سنة مستحبة. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه الهرة؟ أو ما شأن هذه عفوا قلت ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: هذا الحديث موضوعه في شرح صفة صلاة الكسوف، وهي كما سيأتي في محله مشروعة عند كسوف الشمس أو خسوف القمر. الوجه الثاني: أن إيراد المؤلف رحمة الله على المصنف لهذا الحديث بيان رؤية النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار وهو في الصلاة، يعني في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف، وهذا يدلنا على أن الجنة والنار موجودتان، فهما مخلوقتان موجودتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان. الوجه الرابع: فيه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله تعالى أراه الجنة وأراه النار ومن فيها، وهو في الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. وسيأتي بحول الله يعني شرح مزيد لهذا الحديث في محله وبابه عند الكلام على صلاة الكسوف. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، وهو يعني هي رؤية لأخت شيخة، فيعني هذا البرنامج ليس لتفسير الأحلام، لكن فضل الشيخ في حال يعني رأى الشخص رؤية لمثلا ذكرت جدتها التي قد توفيت، في هذا الحال فضل الشيخ كيف تتصرف؟
الحمد لله، بالنسبة لما يراه الإنسان في منامه أحد ثلاثة أشياء، إما رؤيا من الله أو حلم من الشيطان أو تخاليط. أما الرؤيا من الله فهي واضحة، يعني الرؤيا تكون واضحة، ومن رأى يعلم بأن هذه رؤيا فيها معالم وفيها رموز وفيها كذا، فيحمد الله عليها إن كانت خيرا ولا يحدث بها إلا محب أو عالم. وأما إذا رأى رؤيا سيئة فهذه من الشيطان، حلم، فإذا استيقظ استعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثم استعاذ بالله تعالى من شر هذه الرؤيا، ويدفل عن يساره ثلاث مرات، ويغير أيضا جهة نومه ولا يحدث بها أحدا، ويقوم يتوضأ ويصلي ركعتين، فلا تضره بإذن الله. وبالنسبة للتخاليط، هذه سبب التخمة مثلا، يعني امتلاء المعدة بالطعام مثلا، أو هو نام بعد يعني حدث معين مزعج فيرى مثل هذه التخاليط في منامه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا بسعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود، تفضل.
عندي سؤالين إذا ممكن.
نعم.
السؤال الأول، إذا مثلا شخص أكل مثلا البصل أو الثوم، يعني أكل البصل وراح يصلي، فما حكم يعني صلاته؟ هذا السؤال يعني يتعلق بالصلاة، وحكم يعني مثلا هل أكل الثوم أو البصل يعني مكروه أو يعني من المباحات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة لصيام النفل، يعني بعضا مثلا إذا كان الشخص مثلا استيقظ وأراد أن يصوم ولم يبيت النية يعني قبل الفجر، هل أنه مثلا في مانع يعني أنه يصوم يكمل هذا اليوم بالصيام؟
جزاك الله خير، الله يحفظك بسعود، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
الله يحييك، أحسن الله عليكم. أنا كان عندي سؤال يوم الخميس بس نسيت أذكر شغلة. أنا عندي مشروع اللي لازم أظهر فيه فيديو تصوير، ومشكلة أن في نفس الفيديو بيظهرون فيه نساء يعني غير محتشمات، بس نسيت أذكر أن هالمشروع تترتب عليه يعني أن إذا ما ظهرت 10 العلامة بتروح علامة المادة يعني، فشو ما هو التصرف صحيح في هذه الحالة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الإجابة. مكالمة أخرى. نعم، الشيخ سؤال بسعود يقول: من أكل ثوما أو بصلا وذهب إلى الصلاة في المسجد، يقول ما حكم صلاته وما حكم الأكل من الثوم والبصل، هل هو مباح أو مكروه؟
الحمد لله، بالنسبة لأكل البصل والثوم والكرات مباح لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجوز للإنسان أن يأكل البصل والثوم والكرات وهذه البقوليات. الأمر الثاني، بالنسبة لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، ينبغي له أن يميته بالطبخ لقوله أمته طبخا، لأن الطبخ يذهب هذه الرائحة. الأمر الثالث، إذا كان الإنسان قد أكل بصلا أو ثوما أو كراثا ثم بقي أثر الرائحة خاصة البصل والثوم، فإنه إذا أزالها بشيء من الأمور التي تمنع انتشار الرائحة فطيب وحسن. ويذكرون في هذا البقدونس، يذكرون الهيل مثلا، ويذكرون أشياء من هذا القبيل. أما إذا بقي يذهب بعد ذلك إلى المسجد، وأما إذا بقيت الرائحة فيكره له أن يذهب إلى المسجد ويمنع من دخول المسجد، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو كراثا أو ثوما، من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا لا يذهب إلى المسجد وإنما يصلي في البيت، لكن إذا أماته طبخا أو استعمل الوسائل سواء ما ذكرت أو بعض الأشياء التي في الصيدليات يجوز له بعد ذلك أن يذهب إلى المسجد.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يقول: إذا استيقظ ويقول نوى الصوم من منتصف النهار صوم نافلة، هل يصح منه؟
الحمد لله، إذا كان الإنسان لم يأكل ولم يشرب ثم بدا له أن يصوم فإن له ذلك في قول جماهير أهل العلم، لكن اختلفوا في الوقت الذي يجوز أن يصوم، أن يبتدئ الصيام فيه. فمنهم من ذهب إلى أنه من أول النهار، ومنهم من ذهب إلى قبل الزوال عموما، ومنعوا من يعني ابتداء الصوم أو ابتداء نية الصوم النفل من بعد الزوال، قالوا لم يبقى شيء للنهار، لكن عموما هذا صوم نفل والأمر في هذا واسع.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا السؤال الأخ راشد، بالنسبة للشيخ للسؤال الذي أجبنا عنه سابقا، أنه طلب منه مشروع ويقول إذا لم يعني يعمل هذا المشروع وفيه تصوير، يقول فيه يعني ستظهر مثلا النساء، في يقول فضل الشيخ ستذهب علي علامة أو 10 علامات من المشروع.
الحمد لله، أنا أذكر سؤال الأخ راشد وأجبته بأنه يستأذن في هذا، ويقول مثلا أصنع مثلا مشروع لوحدي أو مع مجموعة، إذا كان هو يتحرج من هذا الأمر مجموعة خاصة به مع بعض زملائه، وبهذا يعني يكون له عذر ولا يمنعون من هذا، يحاول مع الإدارة. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول إذا يعني جاءت القوانين في دولة معينة، صدرت القوانين من الجهات المختصة بعدم إقامة شعيرة ذبح الأضحية أضحية العيد هذه السنة بسبب الأوضاع الاقتصادية للبلد، الجفاف الموجود وقلة الأضاحي، فيقول المستطيع إذا لم يستجب وذبح هل عليه شيء؟
الحمد لله، مثل هذه القضايا التي تخص الدول يرجع فيها إلى الفتوى هناك، يعني يرجع إلى المفتي أو الإدارة الدينية أو الهيئة الشرعية هناك، أفضل لأنه أدرى بالحال يرجع فيها إلى بلدهم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول زوجي يقول أنا مغصوب عليك، وأحيانا معاملته السيئة تجعلني أدخل عائلته في الموضوع، ويهددني بالطلاق إذا يعني عرفت عائلته بذلك، وتقول دائما يعني يهددني بالطلاق، فكيف أتصرف معه؟
الحمد لله، طبعا هذه مشكلة. يعني هل الآن هو يعني يريد أن يطلق ولا يريد أن يمسك امرأته؟ اللي يظهر والله أعلم أنه يريد إمساك امرأته، بدليل أنه يهددها لو أخبرت أحد أنه سيطلق. لهذا على المرأة أن تصبر على هذا الزوج، وأن تذكره بالله، وأن تعظه، وأن تبين له عظيم حقها عليه كما أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما دام أنه يؤدي بعض يعني يؤدي الحقوق. أما إذا كان لا يؤدي الحقوق ولا الواجبات فيعني مفارقة مثل هذا الرجل هو الحل. يعني رجل الآن يقول لزوجتي أنا مغصوب عليك، فهو لا يقيم، لا ينفق عليها، ولا يعني يؤدي الحقوق، حقوق الواجبة عليه تجاهها مثلا، ولا يعفها مثلا في المسائل التي بين الزوجين، طيب ماذا بقي؟ يعني لماذا هو متزوج؟ فالطلاق هو الحل في مثل هذه الحالات. أما إذا كان رجل يعاني مشكلة عقلية أو مشكلة نفسية تصبر عليه، تصبر عليه وتعظه، وممكن تعالج هذا الأمر بإخبار أهله من بشكل غير مباشر بحيث لا يشعر بهذا، تخبر أهله. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم عبد الله تفضل.
الو.
نعم تفضل عبد الله الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
الله يسلمك ويعافيك. شيخي أنا عندي سؤال، شو اسمه، استفسار بخصوص صلاة الفجر.
نعم.
بعد صلاة الفجر يعني سنة قبلية، في سنن ولا بس السنة يعني قبلية ركعتين فقط؟
نعم إن شاء الله.
وفي
يعني تقصد قبل الصلاة؟ يعني
أول الصباح يصلي. يصلي يمكن فوق 8 ركعات سنة بعد أذان الفجر. أنا ما بغيت أقول له، قلت أول شيء بستفسر بقولكم بسألكم هل هذا يعني صحيح ولا هو يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله.
قبل أسبوع اللي فات أنا سألتك سؤال بس ما جاوبتوني.
السؤال أبو عبد الله.
السؤال أنا قلت يعني في يعني من أهلي من جماعتي يعني. عيال عمتي عيال خالتي يعني هم يعني شايفين نفسهم يعني هم بكون أفضل وأكبر وكل شيء وما يعرفون الحقوق، فكل واحد يفكر لأني أنا وبس، هل هذا يعني عملهم صحيح ولا أنا يعني بيني وبينهم ما في زعل، بس يعني ما أسويهم يعني سالفة يعني بس سلام وبس، هل أنا يعني مقصر ولا شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. سؤال أبو عبد الله فضل الشيخ يسأل عن صلاة الفجر، يقول السنة القبلية لصلاة الفجر كم ركعة والبعدية كم ركعة؟ يقول رأيت شخص يصلي قبل الصلاة صلاة الفجر 8 ركعات.
الحمد لله، بالنسبة لي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل صلاة الصبح، وهذا الوقت الأصل أنه وقت نهي، ما يصلى فيه أكثر من ركعتين، فإذا دخل المصلي المسجد يصلي ركعتين فقط ينوي بهما السنة القبلية إذا لم يكن قد صلى في بيته، وإذا صلى في بيته السنة القبلية بعد الأذان يصلي تحية المسجد ولا يصلي غيرها، وهذا الذي يوتر بأكثر من ركعتين أخطأ وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد صلاة الصبح فهذا من أوقات النهي.
يوتر بأكثر.
لا يصلي ركعتين. نعم. هذا الذي يصلي أكثر من ركعتين قبل صلاة الفجر بعد الأذان هذا قد أخطأ وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل الصبح بعد الأذان إلا ركعتين. وأما بعد الأذان فهذا وقت من أوقات النهي. من أوقات النهي. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع، إلا إذا كان يقضي السنة هذه، نعم يقضيها بعد الصلاة، أما أن يعتاد الصلاة بعد الصبح على أنها سنة فهذا أخطأ وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول يوجد من أهلي يعني يقول من يعني معاملته سيئة يعني يرى نفسه يتكبر إلى غير ذلك، فالشيخ يقول إذا كانت علاقتي مع مثل هؤلاء فقط السلام، هل علي شيء؟
الحمد لله ليس عليك شيء، ما دمت أنك تؤدي الحق الذي لك عليهم أو الذي عليك لهم لا حرج في ذلك وتؤجر، خاصة إذا أنت ترى بأن اقترابك منه فيه أذية أو جرح مشاعر كون والعياذ بالله من المتكبرين، يكفي السلام عليهم سواء بالزيارة والسلام أو بإرسال رسائل، يكفيك هذا. لكن الذي ينبغي إذا استطعت أن تنصحه وتنصحه لله عز وجل وتأمره بترك هذا الخلق الذميم، خلق الكبر أن المتكبرين يبعثون يوم القيامة ويحشرون كأمثال الذر تطأهم الخلائق بأقدامهم. تقول والله ما أستطيع وشيء من هذا القبيل يكفيك فقط السلام. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أنا أود الرسالة النصية القصيرة، يقول بخصوص التمويل الشخصي في البنوك الإسلامية، قال الموظف أن البنك يشتري أسهم بناء على طلب العميل ويمتلكها ملكية تامة، وعلى أن يوقع العميل على وعد بالشراء، والهدف يقول من التوقيع على الوعد بالشراء هو في حال تراجع العميل عن الشراء يقوم البنك ببيع الأسهم في السوق لنفسه، وفي حال حدوث خسارة يتحملها العميل، وفي حال الربح يأخذها البنك لنفسه، فما الحكم؟
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة للمصارف الإسلامية إذا كان يسأل عن الأسهم والسندات في المصارف الإسلامية ففيها فتاوى ولله الحمد شرعية صادرة عن لجان وهيئات موجودة داخل هذه المصارف، ويشرف عليها أيضا يعني لجان عليا، فلذلك إذا صدرت فتوى بهذا الحمد لله هذا يكون المسألة قد درست دراسة مستوفية وصدر فيها مثل هذا الأمر. وفيما ذكره الأخ ظاهر بأنها مباحة، لأنه ذكر وفصل في هذا فيظهر بأنها مباحة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز تشغيل دفوف الزفاف، دفوف تكون صافية من غير موسيقى ومن غير كلام جارح، وصف للعروس بصوت الرجال في الأعراس؟
الحمد لله. بالنسبة للأعراس النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، فمن أهل العلم انقصر هذا على النساء وقال الدف تضربه النساء بينهن، ومن أهل العلم قال يجوز للرجال ضرب الدف من دون طبل، طبعا الدف المعروف، وأن يكون الكلام كلام يعني كلام معروف ليس فيه شيء من الأمور المحرمة، والمسألة في هذا واسعة. فإذا اعتاد الناس أن يضربوا بالدف مثلا ففيه قول لأهل العلم بإباحة ذلك ما دام أنه لا يشتمل على شيء من المعازف، الدف يختلف عن الطبل، والأفضل أن يترك هذا للنساء. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول هل إذا وضعت المسك أو عطر خفيف ذهبت للمسجد هل علي شيء، هل علي إثم، مع العلم أن مصلي النساء منفصل عن الرجال؟
الحمد لله. المرأة إذا خرجت إلى المسجد لا تتعطر، ذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عن أن تتعطر وتخرج إلى الصلاة، بل أمرها بغسل هذا العطر، لذلك ما تفعلين هذا حتى لو كنت في مجتمع نسائي، لأنك بالمجزوم ستمرين على رجال في الطريق أو عند الخروج من المسجد أو عند الدخول المسجد ولو كان باب مستقل للنساء، فلذلك ما تضعين شيء من الطيب أثناء ذهابك إلى المسجد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول ما حكم الوديعة، هل هي حرام أم حلال؟
الحمد لله. ما مقصود السائل بالوديعة؟ هل مقصود فيه أن يودع ماله في المصرف؟ الجواب نعم يجوز، بشرط أن لا يكون أن لا يأخذ عليها فوائد، ومعروف الحسابات في المصارف الإسلامية على نوعين، حسابات جارية وحسابات توفير. الحساب الجاري هو أن يودع المبلغ أمانة في المصرف ويعطى حقية السحب، سحبه بالكامل أو السحب منه. وأما حساب التوفير فهو أن يقوم البنك بتشغيل هذا المال ويعطائه نسبة على الأرباح، ليست يعني نسبة جزء مشاع، وعلى أن لا يشترط الربح دائما. هذا الموجود الآن في المصارف الإسلامية ولا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول سمعت أحد الدعاء يسيء لوالد إبراهيم عليه السلام بكلمات مسيئة، هل يجوز هذا الأمر
لوالد من؟
والد إبراهيم عليه السلام.
الحمد لله. يعني هو القرآن ذكر والد إبراهيم وبين كيف أن إبراهيم وعظ أباه ويا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي يا أبتي. ولم يذكر القرآن شيء من السب مثلا لوالد إبراهيم، فلماذا يعني يقوم مثلا هذا الشخص بسب والد إبراهيم؟ يعني الله عز وجل الذي ذكر والد إبراهيم وكيف كان يتعامل مع ابنه إبراهيم وأنه من جملة من يعني قيل بأنه شارك في حرق إبراهيم، ما ذكره إلا في هذا المعرض. لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم يبقى يشفع لأبيه يوم القيامة فيقول يا ربي أبي، فيقال له انظر تحتك فإذا به قد مسخ ذيخا فيسحب من رجله ويلقى بالنار. أما اللعن والشتم والسب هذا ليس من أخلاق المسلمين، وما جاء لا في القرآن ولا في السنة، وليس هو أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على إبراهيم، على أبيه إبراهيم. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والد إبراهيم بالسب والطعن واللعن، ذكر أنه من المشركين. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال كنت أصلي ويقول من جنبه به رائحة غير طيبة، فيقول هل يجوز لي الخروج من الصف ويقول تغيير مكاني؟
الحمد لله، الأصل بقاؤك في الصف، واستعمال بعض الأشياء التي يعني قد تحول بينك وبين الرائحة الكريهة هذه، مثلا وضع اللثام مثلا على الأنف والفم، وإن كان مكروها من حيث الأصل لكنه من باب يعني قطع الروائح هذه مثلا، وتتحمل هذه. والله إذا كان الأمر يصب عليك ويعني وشممت الرائحة في بداية الصلاة، فممكن أنك تنتقل إلى صف الثاني بهدوء، تنسحب مثلا بهدوء، أو أن تنفرد مثلا عن الإمام حيث تبتعد وتصلي تكمل صلاتك منفردا، ممكن في مثل هذه الحالة. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز للمريض التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، وما هي الأمراض التي يجوز فيها التخلف عن صلاة الجماعة؟
الحمد لله، الأمراض التي يشرع للإنسان أن يتخلف فيها عن صلاة الجماعة مثل الأمراض المعدية والأمراض التي تمنع الإنسان من الحركة مثلا، والأمراض التي قد يترتب عليها مضاعفات فيما إذا خرج المريض من منزله، هذه هي. أما الأمراض العادية البسيطة هذه كالحمى مثلا أو وجع الضرس مثلا أو شيء من هذا القبيل، حمى طبعا اليسيرة تختلف من شخص إلى آخر، فهذه ما ينبغي الإنسان يتخلف فيها عن صلاة الجماعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول كيف يصلي من به سلس البول وتتسخ ثيابه؟
الحمد لله، يعني إذا أراد الصلاة توضأ، يستنجي ثم يتوضأ ويدخل الصلاة، ويجعل شيء يحفظ من سقوط شيء من البول أجلكم الله على ثيابي أو بدنه أو بقعة صلاته، والحمد لله في هذا يكون قد يعني أدى الفريضة التي أوجبها الله عليه.
بارك الله فيكم الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا نويت صيام قضاء من رمضان هل يجوز في منتصف اليوم أن نغيره إلى 6 من شوال؟
الحمد لله، إذا كان الإنسان قد شرع في صوم الفريضة ثم أراد أن يقلبه مسألة خلافية، وبعض العلماء يمنع ذلك، قالوا لأن هذا من رمضان ولا يحوله إلى نفل، وبعض العلماء يرى جواز ذلك. لكن أخي الفاضل أو أخت الفاضلة، الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يصوم 6 من شوال يقضي ما عليه حتى ينال الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فكيف الآن الإنسان يقدم النفل على الفرض؟ وأيضا الحديث صام رمضان ولم يصم رمضان كاملا، لذلك يبقى الإنسان على صوم القضاء، ثم إذا أحب أن يصوم ستا من شوال بعد ذلك يصوم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي كفارة السرقة في الصغر والحلف، يقول في حال الصغر على أن يقول لم أسرق.
الحمد لله، يعني إذا كان قبل البلوغ فلا شيء عليه في حلفه ولا يترتب عليه شيء، أما السرقة فيضمن حتى لو كان صغيرا، حتى لو كان صغيرا يضمن، ولذلك يجب عليه أن يرجع هذه الأموال التي سرقها، يرجعها إلى أصحابها وينظر في الطريق المناسب التي ليس فيها ضرر ولا مفسد عليه ولا على أسرته ويرجع هذه الأموال. أما الحلف الذي حلفه وأقسم عليه أثناء صغاره فلا يترتب عليه شيء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. معنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك وسلم عليك وعلى الشيخ الدكتور عزيز الله يحفظكم. أنا عندي سؤال، عندنا الله يبارك فيك عزكم الله كلب للحراسة في المزرعة، لكن إذا الكلب هذا يعني شو النجاسة اللي فيه؟ هل إذا مثلا مشى على مثلا سجادة ولا شيء تكون هذا البقع اللي مشى عليها نجسة؟ نبي بس السؤال على هذا.
إن شاء الله
يحفظكم.
إن شاء الله. مشكور. جزاك الله خير أبو هزاع، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال مهزع فالشيخ يقول الكلب عزكم الله إذا كان للحراسة في المزرعة يقول ما حكمه؟ هل هو نجس؟ وإذا مشى مثلا على سجادة هل تتنجس بمجرد المرور؟
الحمد لله لا تتنجس السجادة بمجرد مرور الكلب عليها، إلا إذا كان رطبا، يعني مثلا صدر منه عرق أو شيء، نعم تغسل السجادة أو لعق السجادة مثلا. أما إذا كان جافا ليس فيه شيء من الرطوبات فلا تتأثر السجادة.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الدعاء من غير رفع لليدين، خاصة يقول في حال كنت أسوق السيارة وأدعو، هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله الدعاء لا يلزم فيه رفع اليدين، لكن من السنة ومن آداب الدعاء رفع اليدين في الأماكن التي رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الدعاء يدعو الإنسان ومن دون رفع لليدين. الحمد لله يعني يستغل، خاصة إذا كان يقود السيارة مثلا يدعو من دون رفع اليدين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاع الشعلان، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.